بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني في هذه اللحظات اللي هي في أواخر هذه الأيام سنحاول أن نعالج قضية من أهم القضايا وهي تتعلق بالقلوب، وإن شاء الله طبعا يعني هو جزء من كتابي اللي هو القلوب وآفاتها، فنظرا لأن الموضوع قد يحتاج إلى مزيد من التفصيل فسيكون إن شاء الله الدرس بين أو بعد الظهر وبعد العصر، يعني سأحاول أقتطع يعني جزء من وقتكم بعد الظهر وبعد العصر إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعلم. فهو هبدأ أتكلم يعني مجرد فقط ذكر آفات القلوب، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أولا بأحوال القلوب، لأن طبعا يعني نحاول أن احنا نجعل يعني سبيل للدخول إلى القلب لننظر ما فيه ولنتأمل أحواله، ولأن غالب الخلق إلا ما رحم ربي يعني من الناس يهتمون بظاهر أحوالهم وظاهر أمورهم، لكن التفتيش عما في القلب من علل وآفات قل من يتفطن لهذا. ومن نعم الله عز وجل أن الأمر بسيط جدا، يعني والله الذي لا إله غيره أبسط طريق طريق الجنة، والله الذي لا إله غيره أبسط طريق طريق الجنة وأعسر طريق طريق النار. يعني لو تأمل عاقل في الطريق إلى الجنة كله بلاش، ما يكلف شيء، يعني حتى في الطاعات عمل اللسان، تخيل كم الإنسان يسب ويغتاب وينم ويلعن و و و كل هذا إلى النار ومكلف. ما تقعد مثلا عشان إيه تغتاب واحد، عمرك ما تقول مثلا ده وحش، لا ده أنت هتفصله طول وعرض ويمين وشمال وتتعب نفسك وترهق نفسك ويبدأ القلب ينبض ويشتغل، بينما لو جلست في مجلس بمفردك فقلت سبحان الله بهدوء بلا تشنج، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه الكلمات البسيطة أفضل أفضل من نصف الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طبعا الشمس بتطلع على نصف الكرة الأرضية بالليل بالنهار، والنصف الآخر في الجزء الآخر الوقت الذي يلي، يعني مثلا نصف الكرة بيكون نهار والنصف الآخر بيكون ليل، فنصف الأرض هذه الكلمات أفضل منه. ولذلك الأمر بسيط، حتى اللي عنده خلل في قلبه أو علة في القلب بسيطة جدا بتحتاج إلى يعني مجهود بسيط جدا جدا. فأنا يعني هنبدأ الآن الكلام عن أحوال القلوب حتى الواحد يبدأ ينظر في قلبه، مع أي القلوب قلبه وفي أي الجوانب هو، حتى يعني نستطيع أن كل منا يقف على علة قلبه. قال: أحوال القلوب وللقلب حالات يجب على العبد معرفتها والوقوف عندها حتى يعرف حالة قلبه، فيتسنى له متابعته ورعايته وحفظه، إذ حفظ القلوب أهم من حفظ الأبدان. يعني زي ما مثلا الإنسان ينظر في الطعام، ما الذي يصلحني؟ الطعام الفلاني، الأكلة الفلانية، لابد من كذا، لابد من كذا، بنهتم. وكل الناس بيهتمون بطعام، يعني لدرجة يعني لحد المبالغة في قضية الأكل. فالاهتمام الأولى بالقلب. ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدها، زي البدن بالضبط، يقول لك فلان حي وفلان ميت، نفس القضية، القلب إما حي وإما ميت. وقد يكون القلب حيا وصاحبه، أقصد القلب ميتا وصاحبه حي، ماشي، هو حي يأكل ويشرب وينام، لكن قلبه ميت، ده بقى حاله ماشي في الدنيا وهو في النار، إن لم يرحمه الله عز وجل ويتداركه برحمة. وبعض الناس يموت وما زال في حياة، قلبه حي، مات وقلبه حي، هذا من أهل الجنة. ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة التي عليها الأبدان: صحيح، مريض، سقيم. صحيح، مريض، ميت. صحيح، مريض، ميت. فالقلب الصحيح ما هو؟ هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: لن يدخل الجنة، احفظ هذا جيدا، هذا كلام مهم جدا، لن يدخل الجنة إلا صاحب قلب سليم. صاحب القلب المريض عاوز لسعات وتطهير، والميت مش ممكن يدخل، كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم. والسليم هو السالم، فسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له، كالعليم والقدير، صفة ملازمة. لكن لو تهز يبقى قلب مريض، زي واحد صحيح سليم البدن، لكن لو اعترضته علة لا، ما نقولش سليم، هو مريض. فالسليم الذي صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأقرب البيان في تعريفه، أي صاحب القلب السليم، أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذه حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله عز وجل. يبقى القلب السليم سالم من آفتين. الآفة الأولى اللي هي عظيمة جدا جدا جدا، الشهوة، وهي بسيطة جدا جدا برضو الشهوة. لأن الشهوة دي عبارة عن إيه؟ يعني ربنا عز وجل ألقى على العباد الشهوة لقوام الحياة، شهوة الأكل، لأنك لولا أن يكون عندك شهية للطعام هتموت، ممكن تنسى نفسك، لكن يجي إيه؟ الجوع، تشتهي الطعام. شهوة النساء، لو لم يكن عندك شهوة إلى النساء ما كان في ذرية والنسل ينقطع. شهوة التمتع الذاتي، أو استروح عن بدنك. فهذه الشهوة ألقاها الله عز وجل على عباده لمنفعة. فلما ضعف الإنسان وضعف قلبه استعملها في غير ما أراد الله. عنده شهوة، جعان، ممكن كسرة خبز تكفي تسد، لكن بقى الشهوة كبيرة عظيمة، فعاوز يأكل إيه؟ حاجة كبيرة. ما وجد الحلال اضطر إلى الحرام فغلبت عليه. ليه بقى؟ لأن الشهوة غالبة فلا ضابط. ولذلك لابد من أمرين: يعني من أمرين مهمين جدا. المحبة أنك تحب الله عز وجل فتؤثر مرضات الله عز وجل على مرضات غيره. والأمر الثاني بقى المتابعة، إنك كل شيء بدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حلال وهذا حرام. لابد أن تقف أمام الحلال فتعظمه وأمام الحرام فتعظمه. ده حرام تخاف وتهابه، لكن الشهوة حينما تغلب على قلب الإنسان تسقط هذه القيود، تسقط المحبة، لأنه بيشتهي شيء معين فتغلب محبة هذا الشيء على محبة الله عز وجل. وذلك في الحديث تعس عبد الدينار. العبودية تنقسم إلى قسمين، الذل والمحبة. فهنا عبد ليس لله ولكن للمال أو لأي نوع من أنواع التجارة أو الزراعة أو الوظيفة، أي أنواع المشاغل الدنيوية، بمعنى إنه لا يفكر في ربه قط إلا في أمر دنياه، هو ده اللي يفكر فيه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. ليه بقى؟ لأن هنا الشهوة ما ضبطها، لم يتحكم في شهوته فهلك. ولذلك لابد من الأمرين، محبة الله عز وجل وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، ليس في قلبه ما يساوي أو ما يعدل محبة الله عز وجل شيء. أحب الأشياء إليه الله، لا نفس، لا زوجة، لا ولد، لا مال، لا أي شيء. ولذلك تراه يقدم نفسه لله عز وجل رخيصة، وهي أحب الأشياء إليه، ودي علامة المحبة. وربنا عز وجل لما ابتلى عباده ابتلاهم بأعظم شيء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن إن لم تكن محبة الله في قلبك أغلى وأعلى من نفسك هلكت. ولذلك طبعا محبة النفس ومحبة المال قرينان، لكن محبة النفس أولا ثم يتبعها محبة المال. فربنا اشترى منك نفسك ومالك لله، لا تتصرف في نفسك إلا بأمر من الله عز وجل، ولا تتصرف في مالك إلا بأمر من الله عز وجل. أنت منضبط مقيد، أنت عبد، عبد لله عز وجل، لابد أن تمضي على مراد الله عز وجل. نفسك تريد، نفسك تريد، وربك لا يريد. لابد أن تقدم محاب الله عز وجل على محابك. ربك يريد ونفسك لا تريد، لابد أن تقدم محاب الله عز وجل على محابك. بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله عز وجل، كل عمل لله. فإن أحب مش بالهوى ولا بالعواطف ولا بالإحسان، ولا ده طيب وده أمير وده مش عارف مين، لا، فلا بد إن أحب أحب لله، ما يحب إلا بضابط. والمحبة لها قدر، كلما عظم محبة الله لمن أحببت كلما عظم حبك. ولذلك يعني هذه المحبة هي أعظم الأواصر، أعظم الروابط، أن تحب في الله عز وجل. كلما زاد صاحبك في الطاعة كلما زاد حبك له، وكلما نقص نقص المؤشر، والعكس بالعكس وهو أيضا. لكن لو كان حبكما لغير الله عز وجل سرعانا ما تنصرم وتنفصل، إما آجل سرعة وإما عجل. قال وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ولا يكفيه هذا. ده برضو مش هيكفيه وبرضو بيحب لله ويبغض لله ما يكفيه حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم. بده يكون القلب كده محكوم، يعني ممكن نقول ايه مثلا، بتروس محكمة مضبوطة لا يدور ترس على ترس إلا بضابط من شر، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الإتمام والاقتداء به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون كل أحد. أي أمر يأتيك من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوض، لابد أن تسبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أي أمر أيا كان صاحبه. في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله، هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كن منضبط بها، تروس ترس يجي ينزل في الفراغ، واللي تحت يطلع في الفراغ اللي فوق، منضبط ويسير بانتظام. لكن مرة تحكيم للرسول ومرة تحكيم للنفس وتحكيم للهوى وتحكيم للعادة، هذا ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى التقديم أي كلمة أي رأي أي فكرة لا تقدمها على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف، قيل: لا تقول حتى يقول، ولا تفعل حتى يأمر. ولذلك في قاعدة أرجو أن احنا نحفظها جيدا، قاعدة مهمة جدا، وهو أن أمر الشرع توقيفي، الأصل فيه التوقيف، قال الله قال الرسول. طيب لو واحد كده ابتدع بدعة واخترع اختراع وقال لك اديني دليل، انا عاوز دليل يا عم، عاوز دليل ان المية دي مش عارف ايه اي حاجة، فالجواب الدليل عدم الدليل، لان الاصل احنا ملتزمون بقانون شرع ضابط، ما كان خارج هذا الشرع في صندوق القمامة لا نعمل به. حتى ولو جاء واحد بأشياء جميلة جدا ويقول لك ده كلام حلو كلام جميل، احنا عارفين الرسول ما عملوش لكن ده كلام جميل جدا، تقول له ايه؟ في صندوق القمامة، زي ما بيقول اخواننا بتوع الكمبيوتر سايكل بن، ملوش اي قيمة. فلذلك وقعت قصة جميلة جدا رواها الدارمي، أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد فوجد أقواما جلوس يذكرون الله عز وجل، جميل، ناس بتجلس في مسجد طاعة يذكرون الله طاعة، ولكنه أنكر الهيئة أنكر الكيفية. فأبو موسى الأشعري أراد أن يرد الأمر إلى من هو أعلم، رغم أن أبو موسى صحابي، فانطلق إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوجد أصحابه جلوس على الباب اللي هم الطلاب بتوعه، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: ما خرج بعد، لسه جوا في البيت. فانتظر معه، فلما خرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد أبا موسى مع طلابه، فتعجب وقال: سبحان الله، ما الذي جاء بك؟ هل دعوتني؟ فقال له أبو موسى رضي الله عنه: والله ما جئتك إلا لخير، إني دخلت المسجد فرأيت أمرا أنكرته. شوف الصحابي إنه عنده بقى إيه؟ قاموس مكون من جمل معينة، وجد هذه الجملة مش موجودة في القاموس، ما عندوش لها دليل، ما فيش فيها ضابط، وجدت أمرا أنكرته وما وجدت إلا خيرا، ولن أخبرك حتى ترى بعينك. تجي أنت معايا ونضبط المسألة. يبقى إذن أبو موسى الأشعري فعل بالدليل، لم يجد دليلا على ما فعل هؤلاء رغم أن ما فعله هو الخير. ثم بعد ذلك انطلق معه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوجد أقواما في المسجد حلق، كل مجموعة كده قاعدة ومعهم واحد ويقول سبحوا الله 100، كبروا الله 100، حمدوا الله 100. فوقف أبو عبد الرحمن واحمر وجهه وانتفض ثم صرخ في هؤلاء القوم وقال عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة، الانحراف والشطط عن الكتاب والسنة، والله الذي لا إله غيره إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد. ده لسه الثياب جديدة ما دبتش، الزمان قريب، العهد قريب بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن آنيته لم تكثر بعد، لم تكسر بعد، فإما أنكم جئتم بهدي أهدى من هدي محمد، أو أنكم مفتتحوا على هذه الأمة باب ضلالة. حاجة من الاثنين، مصيبتين، يا إما أنتم عندكم شرع جديد وأوحى إليكم به وعاوزين ترقعوا الشرع بتاع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا على هذه الأمة باب ضلالة. شو بقى الجواب اللي هو إيه في كل زمان وكل مكان يقولوه أصحاب الأهواء والبدع؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. إحنا بنعمل إيه؟ نذكر ربنا؟ يعني الناس غفلة، كل واحد قاعد يرغي مع زميله، قلنا نذكر الله عز وجل، ما أردنا إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود، ودي احفظوها جيدا، وكم من مريد للخير لم يبلغ. عاوز خير تلزم الكتاب والسنة. ولذلك قال هنا فالأول سؤال، قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس، أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك، أم فعلته لحظك وهواك؟ يبقى ده سؤال، أسئلة مع كل فعل. أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل، أنت في الخدمة لا تنفك عنها لا في ليل ولا في نهار، إياك إياك أن تسوي لك نفسك أنك حر، أنك تنسلخ من عبودية الملك طرفة عين تهلك عند كل نظرة، عند كل حركة، عند كل سكنة، عند أي شيء، لا بد أن تعلم أنك عبد، وتحرك في قلبك شعور ومكامن العبودية بحيث كل ذرة فيك تحقق هذه العبادة، أنك عبد لله عز وجل. فأي شيء فعلته لا بد من مراجعة، هل لله أم لحظ نفسك وهواك؟ ثم السؤال الثاني ومهم جدا برضو، وهو السؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، أنت مضبوط ولا لا؟ ولذلك أنا عندي في حديث مهم جدا أرجو تركزوا معي فيه جدا جدا جدا. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول بيتكلم الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن البدعة المحدثة الأصلية التي لا أصل لها. واحد ابتدع بدعة ملهاش أصول في الدين، من أحدث، جينا كده قلنا نيجي في ليلة النصف من شعبان ونعمل إيه، ليلة اسمها ليلة الرغائب، جينا نجمع الناس مثلا على أي أمر وأدخلناه في الدين، ده اسمه إحداث، لأن ما يضفش يجيب حجة يقول لك دي الرسول ما عملوش، بس إحنا نعمله من باب الخير زود. وذلك عندنا في الحديث وأن كل محدثة، كل حدث والحدث الجديد، كل محدثة أي أدخل في الدين بدعة، وكل بدعة ضلال. وبنسمع كل الأئمة والوعاظ وأن كل محدثة بدعة، وتلاقي نفس الواعظ نفسه هو أول من عظم إيه؟ الإحداث في الدين. يبقى المصيبة الأولى وهي إحداث بدعة. المصيبة الثانية وهي من عمل عملا، عندنا في سنة أمر مشروع موجود ولكن وضعته في غير موضع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. بمعنى الإحداث في الدين كما قلت، واحد عمل أي عبادة ملاش أصل إطلاق، كما قلت كصلاة النصف من شعبان أو أي عبادة من العبادات اللي ملاش أصل. لكن بقى من عمل عملا إن في أصل، كمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. واحد يقول له كم يعني أعطيك من صلاتي؟ أعطيك النصف؟ قال إن شئت وإن شئت فزد. الثلثان؟ قال إن شئت وإن شئت فزد. أعطيك صلاتي كلها؟ قال نعم يغفر ذنبك، إلى آخر الحديث. فإذا هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات، وبها يشفع للعبد يوم القيامة. طيب أنا جيت بقى إيه في الأذان؟ الأذان جيت الظهر والعصر والمغرب، وجيت بقى بعد الأذان على طول وقلت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحت لحيمة في الأذان، صلى الله عليك يا رسول الله يا إمام الهدى يا يا يا، الكلام دي الأصل ولا مش أصل؟ أصل طبعا. أفضل الطاعات أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وضعها في غير موضعها هنا تسمى إيه بقى؟ بدعة، رغم أن لها أصل لكن وضعت في غير موضعها. طب لما تيجي تكلم الشخص الجاهل ده بتقول له يا عم ما يجوز، نهار أبيض، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجوز، ده أنت ظلم، ده أنت فجر، طيب طبعا حاله حالة جنون. فلذلك آفتنا نحن كطلبة علم، احنا مش عارفين نوصل الناس القواعد الأصول. يعني مثلا غالب الناس الآن لما عاوز يبني بيت بيجيب ايه؟ بنا، مش كده؟ ولا ممكن هو يبني بنفسه، هيبني بنفسه قطعة حيطة مايلة بيجيب بنا. طيب لو عاوز بيعمل عمارة ينفع بنا لوحده؟ هيجيب مهندسين، والمهندس يجي للبنا والخريطة ودي كام بالسنتي ومش عارف ايه وبتاع عشان يطلع عمارة، ده في أمر الدنيا. الشرع محتاج منك ضوابط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فبعد ذلك لابد من السؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإتقان العمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فلذلك الأول السؤال عن الإخلاص، والثاني السؤال عن المتابعة. فطريق التخلص من السؤال الأول أن تجرد الإخلاص، دايما تخلي عملك لله عز وجل، وحاول لا تجعل بينك وبين الناس شيء يكسرك أو يذلك، ما فيش حد يكسرك أبدا، عشان ما تتجملش معه. لأن آفتنا إن كل الناس البعض بيدهن الآخر ومصاري. أنا رايح جنازة ليه؟ لأن الرجل ده والله بيجملني. أنا مثلا رايح أعود مريض ليه؟ لأنه زرني. لكن لو مريض أفقر، ولو جنازة أفقر، ولو واحد مسلم بعيد أو قريب، هتلاقي نفسك ما بتروحش. ليه؟ لأن المجاملات. إذن هذه الأشياء التي هي عبادات جعلتها عادات لا تؤجر عليها، بل تأثم بقى أنك عملت فرق بين فلان اللي هو بيجملك أو من علية القوم أو مش عارف مين، وبين الرجل المسلم اللي له حق عليك حتى ولو لم تعرفه. فلذلك لابد من تجريد الإخلاص. ثم المتابعة، فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما. تقول أنا مخلص ومخلص لكن تجد نفسك ما في متابعة، لا تصح. متابعة بلا إخلاص أيضا لا تصح. بالنسبة ده القلب الأول اللي هو القلب الإباء السليم، في مجاهدة مستمرة وألف المجاهدة كأنه كده إيه على ثغر من ثغور العدو وعمال يقاتل، ويستحي العدو يدخل إلى بلدي، مش ممكن يدخل إلى قلبي، مستمر إلى أن يلقى الله عز وجل. الإمام أحمد هو بيموت، فجاء له الشيطان، شوف الخبيث بقى بيعوز بقى حتى ياخد بس منه كده ايه غفله، فراه عاض على اناميله. طبعا ابنه جالس والامام احمد يقول لا ليس بعد، لا، والسكرات طالعه، روح بتطلع وياك سكره، وبعدين يقول لا ليس بعد، وابنه قاعد على راسه. فقال يا ابتي اراك تقول هذه الكلمه؟ فقال يا بني ان الشيطان قابع في ركن الغرفه عاض على أنامله يقول فتني يا أحمد، مش عارفش أدخل لك. فأراد أن يدخله من باب الإيه؟ الثقة بالنفس، أو يديله ثقة بقى قبل ما يموت، فيروح ضايع الإمام أحمد. لأن أعظم باب تدخل به على ربك باب الذل والافتقار، حس كده أنك فقير، أفقر عباد الله لله، ذليل، أذل خلق الله لله. لو رأيت أن أحدا من الخلق أنت أفضل منه ما حققت التوحيد. محمد بن واسع الإمام الزاهد العلم شيخ الإسلام كان في الموقف في عرفة، كان أفضل رجل في زمانه بشهادة كل علماء الزمان. فلما رأى الحجيج في آخر ساعة من اليوم يبكون ويتضرعون ويصرخون، بكى وجأر إلى الله عز وجل وقال والله الذي لا إله غيره لولا أني فيهم لقلت وغفر لهم. تخيل، تصور هذا الرجل الذي كان يستسقى به ويستنصر به. قتيبة بن مسلم لما كان في أرض في أوسط آسيا يقابل الروم في الجانب الشمالي قال انظروا ما يفعل محمد بن واسع. فجاءه الرسول وقال ساجد وأصبعه إلى السماء يبصبص به. فقال قتيبة بن مسلم انتصرنا على العدو إن شاء الله، والله إن أصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف شاب طرير قوي مقاتل ومن ألف سيف شهير. يقول محمد بن واسع لولا أني فيهم لقلت غفر لهذا الحجيج من عظيم بكائهم وتخشعهم. فإن لم ترجع إلى نفسك بالازدراء المستمر والتنقيص هلكت. فالشيطان أراد أن يأتي للإمام أحمد في آخر اللحظات، فتني يا أحمد، ما عرفش أوصل لك. الحمد لله خلاص ما عادش بقى فيه، لأن ما زالت الروح شغالة. فهذا الباب الذي يجب أن يدخل عليه العبد. القلب الثاني وهو ضد هذا القلب الميت، هو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه. رضي ربه أم سخط؟ بفكرش بقى اللي بيعمل أي حاجة متفلي، أي شيء بيخطر على البال أنا حر بعمله، كل شيء أمامه ترغبه النفس يأتي. ماله ماله، ما في قلبي حياة مع الله عز وجل. فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا ربه ومولاه. الهوى، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب لنصح. ذكر، انصح، خاف من الله، اخشى الله، تذكر أن بينك وبين الله موعد، وبينك وبين الله لقاء. لا يهتم بهذا ولا يشغل له بال، كمثل الذي واحد كذا بينده على أي شيء. ويتبع كل شيطان مريد، الدنيا تسخطه وترضيه. إذا الحالة كده ماشية، القشة معدن زي ما بيقولوا، والإيه والحالة ماشية مبسوط، نزلت مكتئب، تفرحه اللقمة وتغضبه النملة قرصة. الدنيا هي التي تفرح وتحزنه والعياذ بالله. والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، لا يعرف إلا الباطل. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى، كما قال المجنون، عدو لمن عادت وسلم لأهلها. أما ليلى اللي بتخصمه أنا مخصمه، واللي بتحبه أنا بحبه، عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وأقرب. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. القلب الأخير قلب له حياة، في حياة، ولكن به علة وربما علل. فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، ممكن شوية تلاقيه صحيح ونشيط، ومرة مريض قاعد، وهو لما غلب عليه منهما. ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعقبه. شوف جمع بين جمل من البلايا المهلكة وبين جمل من أفعال الخير، وهو ممتحن بين داعيين في مصيبة، بامتحان قوتين بتدفعه بتجذبه، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا. اللي قرب من القلب هو ده الإيه؟ القريب منه، وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخبت الليل واعي، والثاني يابس ميت، والثالث مريض. فإما إلى السلامة أدنى، وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله تعالى هذه القلوب الثلاثة في قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية ثلاثة: قلبين مفتونين، الميت والمريض، وقلبا ناجيا واحد. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي الميت، والناجي هو قلب المؤمن المخبت إلى ربه المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد لأمره سبحانه وتعالى. فنحاول هذا الكلام نطبقه ونراجع أنفسنا وننظر لقلوبنا في أي المواضع ومع أي القلوب، وطالما هناك روح فإن الله عز وجل كفيل إن رأى منك خطوة خطوة واحدة إلى الخير دعاك وأخذك وأعانك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.